أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى آخر مقطع في المسألة الرابعة، حيث قال: وحيث يشترط فيه وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر، إلى آخر العبارة. أشرنا بالأمس بأنه إذا استأجر شخص عينا لشخص آخر وكانت هذه العين تحتاج إلى نفقة، كما لو استأجر الدابة مثلا، فهل نفقت الدابة على المستأجر أو على ماذا؟ أو على الماء؟ على المالك. أشرنا في المبحث أن هناك خلاف في المسألة، وقلنا بأنه الشهيد الثاني تبعا للشهيد الأول مبناه الذي توصل إليه، بأنه إذا وجد هناك شرط بحيث اشترط المستأجر أو اشترط المالك على المستأجر أن المستأجر هو الذي ينفق، فيجب على المستأجر أن ينفق بتبع الشرط، وإلا مقتضى القاعدة الأولية بأن الواجب في النفقة على على المالك، الواجب أن الذي ينفق هو المالك، المالك هو الذي ينفق على عينه على ملكه، فيجب على المالك أن ينفق على الدابة على العابد. واضح؟ وقد أثبتنا ذلك في الجلسة السابقة، وذكرنا أدلة الأقوال ومناقشاتها، واستنتجنا بأن ما ذهب إليه الشهيد الأول الشهيد الثاني هو الصحيح، فإن الواجب في المسألة بأن الشخص الذي ينفق هو مالك العين، أما المستأجر الذي أخذ الدابة إنما ملك منافعها، ومن ملك المنافع لا يجب عليه أن ينفق على العين إلا إذا وجد هناك شرطان، فإنه يتبع الشرط. في آخر المسألة هنا يقول: لو فرضنا أن الشخص وجب عليه الإنفاق من باب الشرط، فهنا هل يشترط في هذا الشرط أن يحدد مقدار النفقة كما وكيفا أو لا؟ يقول الشهيد الثاني، التفت المطلب، يقول الشهيد الثاني: هناك فرق بين مسلكنا الذي نقول أنه لا يجب على المستأجر أن ينفق على الدابة إلا بالشرط، وبين مسلك الأعلام الآخرين القائلين بأن الوجوب وجوب ابتدائي، وتظهر الثمرة والخلاف في ماذا؟ في أنه بناء على مسلكنا، وهو أن الوجوب وجوب ببركة الشرط، لا بد أن الشارط يحدد مقدار النفقة كما وكيفا، وإلا لو لم يحدد مقدار النفقة فإنه يلزم جهالة الشرط، والشرط إذا كان مجهولا فيكون الشرط باطلا، فيجب على المالك أن يقول للمستأجر: أجرتك الدابة بشرط أن تنفق عليها كذا وكذا، يحدد له مقدار النفقة كما وكيفا، وإلا يلزم جهالة الشرط، وإذا صار الشرط ماذا فيه جهالة بطلش شرط، وإذا قلنا أن بطلان الشرط يسري إلى بطلان العقد فيؤدي إلى بطلان أصل العقد أصلا. واضح؟ أما على مسلك الأعلام، مسلك الآخرين القائلين الذين هم قلة القائلين بأن الوجوب وجوب ابتدائي، يعني ابتداء يجب على من؟ يجب على المستأجر أن ينفق. يقول: هنا لا نحتاج إلى تحديد مقدار النفقة، لأن هذا الوجوب وجوب شرعي، وفرق بين الوجوب الشرعي الابتدائي وبين الوجوب الذي صار ببركة جعل أحد المتعاقدين. والوجه في الفرق أنه هناك قلنا شرط، ويشترط في الشرط المعلومية، أما إذا كان حكم شرعي، الحكم الشرعي هل له علاقة بالمتعاقدين؟ ليس له علاقة بالمتعاقدين، وحيث أنه لا علاقة له بالمتعاقدين فإنه هذا الوجوب وجوب شرعي، والشارع لم يحدد بخلال الأدلة مقدار النفقة، فيرجع إلى المثل والعادة. واضح النكتة؟ إذن تمام النكتة في التفريق بين مسلك الشهيد الثاني وبين مسلك الجمهور، أن الشهيد الثاني يقول النفقة ليس من حكم الشارع، النفقة من جعل المتعاقدين، وحيث أنها النفقة من جعل المتعاقدين فتكون خاضعة للجعل، فلا بد أن يحدد مقدار وسعة دائرة الجعل. واضح؟ وإلا يهزم جهالة الجعل، المجعول يكون مجهولا. أما إذا كان حكم شرعي فلا علاقة للمتعاقدين في ذلك، فنرجع إلى الأدلة، والأدلة لم تحدد لنا مقدار النفقة، فنرجع إلى المتعارف. وبعبارة أخرى، بناء على من يقول بالوجوب الابتدائي للنفقة، مثل نفقة الزوجة في عقد الزواج، إذا تتزوج أنت زوجة تحددها مقدار النفقة؟ يحتاج؟ ويحتاج. ليش؟ لأن وجوب النفقة وجوب شرعي. فنرجع إلى العادة، وماذا؟ ولا يلزم هناك ماذا؟ ولا يلزم عندنا شرط، يلزم جهالة الشرط. واضح؟ إذن هناك فرق بين المطلبين. ولهذا قال وحيث يشترط النفقة في الأجير. أنا قاعد أقرأ بشرح الضمائر وإرجاع إرجاع الفاعل وكذا، فأنتوا التفتوا. وحيث يشترط النفقة في الأجير وفي غير الأجير، مثل من غير الأجير؟ من الحيوان كالدابة، على المستأجر، لأنه نحن لا نقول بالوجوب الابتدائي، نقول أن المستأجر إنما يجب عليه أن ينفق ببركة الشرط. على المستأجر يعتبر بيان قدرها كمان ووصفها، هي كيف، حتى لا يكون هناك جهالة في الشرط، وإلا يكون الشرط مجهولا. يقول ووصفها، بخلاف ما لو قيل بوجوب النفقة عليه ابتداء، كما أصحاب باق الذين قالوا أمس مطلقا، حيث ذكرنا وقيل مطلقا بينا هذا المطلب، وقيل على المستأجر مطلقا، واضح سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط. بل بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثال، لأنه حكم شرعي والشارع لم يحدد، فحينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى عادة الأمثال، مثل وجوب النفقة على الزوجة تصير. واضح؟ فإنه لا يحتاج أنه ماذا يحدد مقدار النفقة. بل بعض الأعلام ترقى أكثر، قال حتى في الصورة الأولى إذا كان هناك شرط، فإنه إذا أطلق الشرط ولم يحدد المقدار ما صار جهالة، فإنه ينصرف إلى شنه؟ إلى المتعارف. ولهذا حتى بناء على أنه يستطيع المستأجر، وهذا الظهر ما تقوم عليه العادة، أن المستأجر لا يحدد مقدار وكم أو كيف، ماذا النفق على الدابة، أو على ماذا، يقول أنا استأجرتك أجرتك الأجير بشرط أن تنفق عليه كل يوم مقدار هالقد كيلو من الحنطة أو الشعير مع الإدام كذا كذا، هذا أصلا شيء غير متعارف. بل يطلق الشرط وحينئذ ما يصير جهالة، لأنه ينصرف عادة إلى المتعارف. واضح؟ فحتى في هذا ماذا محل تأمل، مثل شرط النفقة في النكاح المنقطع. نكاح المنقطع هل يجب النفقة على الزوجة؟ لا يجب. فلو اشترطت النفقة هل لا بد أن تحدد المقدار والكم، أو ترجع إلى الأمثال، عادة الأمثال؟ عادة الأمثال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، مسألة الخامسة فكرتها واحدة وهو أطالة في المطلب. أولا نحتاج إلى أن نبين مقدمتين تتضح مسألة كلها، مسألة سهلة. حتى أن بعض الأعلام قال ما نحتاج تسطير هذه المسألة في كتاب الإجارة لوضوحها لهالدرجة، يعني لوضوحها ما نحتاج إلى تسطير. على أي حال، يقول عندنا مقدمتين. المقدمة الأولى أنه ما معنى الإبراء؟ الإبراء معنى إسقاط ما في الذمة. إذن الإبراء والإسقاط، هي تعبير إبراء إسقاط، إنما يتعلق بما في الذمة. فإذا فرضنا شيء في الذمة فيمكن أن يتأتى فيه الإبراء أو الإسقاط. أما إذا كان الشيء ليس من الأشياء التي سنخها أنها في الذمة، فإنه لا معنى لجريان الإبراء والإسقاط فيها، لأن حقيقة الإبراء والإسقاط أن تكون ما في الذمة. واضح؟ هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما معنى في الذمة؟ أي في الذمة شنو داعي معنى في الذمة؟ نقول تارة يكون الشيء شخصي، وتارة يكون الشيء متعلق بالشخصي، وتارة يكون الشيء كلي. هي متعلق بالشخصي شخصي، لأن المتعلق بالشخصي يكون شخصي. مثلا تارة يكون شخصي كهذا الكتاب شخصي له شخصي منفعة هذا الكتاب شخصي له شخصي شخصي لأن هذا الكتاب شخصي فمنفعة هذا الكتاب تكون شخصية منفعة شخصية وتارة يكون عندنا شيء كلي كما لو قلت أنا ماذا اشتريت منك كيل من الحنطة هذا كيل من الحنطة كلي لم كلي كلي اشتريت منك كتابا كلي لم كلي كلي استأجرت منك منفعة عبد كلي لم كلي كلي خب إذن عندنا تارة الشيء يكون شخصيا خارجيا غير قابل للانطباق على كثيرين وتارة يكون كلي وما في الذمة وصف لماذا للكلي أو الشخصي ما في الذمة إنما يكون وصف للكلي واضح إذا اتضحت هاتين المقدمتين ندخل في المسألة فتكون المسألة واضحة الآن سنأتي في سنأتي في المنفعة الكلية والمنفعة الشخصية
المسألة
الآن حين نقول لو فرضنا هاي مسألتنا لو فرضنا أن الشخص استأجر منفعة هذه الدار خلنا نضرب هالمثال استأجر منفعة هذه الدار أنت عاقد إجارة بحيث أنه ملك منفعة هذه الدار بأجرة فجاء الليل وسمع أن هذا المالك للدار فقير فقال أسقطوا منفعتي في الدار أبريت المالك من منفعة الدار هل هذا الإسقاط والإبراء له أثار أو ليس له بمعنى أنه إذا أسقط فيكون له أثار فلا يستطيع أن يتراجع ويأتي يوم ثاني ويجلس في الدار لأن نقول له قد أسقطت منفعتك في الدار أنت تملك منفعة في الدار قد أسقطتها وإذا أسقطتها فحينئذ شنه فحينئذ لا يصح لك أن تتصرف في هذه الدار نقول هل منفعة هذه الدار يصح إسقاطها أو لا يصح إسقاطها أو هل يصح إبراء المالك من منفعة هذه الدار أو لا نقول لا أثر لهذا الإسقاط أو هذا الإبراء لماذا لأن منفعة هذه الدار حيث أنها متعلقة بالشخصي تكون هذه المنفعة منفعة شنه منفعة شخصية خب وإذا كانت المنفعة شخصية المسمات بالمنفعة المعينة هي أشرنا سابقا في بعض مطالبنا أن عندنا منفعة مطلقة عندنا منفعة معين عندما ردينا على العام لو تتذكرون في مطلب قلت لكم راجعوا أيام المساء يوم ديك مسائل قلنا أنه مرت علينا المنفعة المطلقة فرقوا بعضهم بعض العامة وأشرحنا المطلب من المسالك المنفعة المعينة تلك المنفعة القائمة بالشخصي فحينئذ نقول لا معنى لهذا الإسقاط لو قال ألف مرة أسقطت ألف مرة لا أثر لهذا الإسقاط لا يترتب عليه شيء ليش؟ لأن منفعة هذه الدار ليس شيئا كليا موجودا في ذمة المالك حتى يسقط فحينئذ لا أثر لهذا الإسقاط فيستطيع أن يأتي يوم ثاني ويجلس في البيت هنيئا مريئا لكن لو كانت المنفعة مطلقة لو كانت المنفعة كلية استأجر عليه ماذا؟ أن يخيط ثوبا يخيط ثوب خياطة الثوب منفعة كلية أو معينة مطلقة أو معينة خياطة الثوب منفعة مطلقة خياطة ثوب منفعة مطلقة فحينئذ ببركة عقد الإجارة ملك المستأجر على الأجير في ذمته ماذا خياطة الثوب وهذا الخياطة في الذمة فيستطيع أن يقول أنا أبريت وأسقطت ما أملك ماذا في ذمة على ذمة الآخر فلو قال أسقطته وأبرأته لا يستطيع أن يطرق الباب ويقول له ماذا ويقول له أريد ماذا أن تخيط لي الثوب وضع مسألة
لكن هذه المسألة
نعم
مسألة البراء في غير باب القضاء
نعم
يعني في باب القضاء
لا مسألة الحين مسألة في باب إجارة في باب عقد
لا دخول في باب التداعي
نعم المسألة ثانية ديك أنه لو صارت
نفس المسألة في باب
لا احنا نقول هنا هل لا نتكلم هنا ما نتكلم عن قابلية الشيء أصله للإسقاط وعدمه في باب القضاء يبحثون أن الشيء في نفسه قابل للإسقاط لكن وقع النزاع بين الطرفين في الإسقاط وعدمه في الإبراء وعدمه هنا نبحث أنه هل المنفعة سنخ شيء قابل في نفسه للإسقاط أصل المفارق كانت تامة نبحث عن مفاد كانت تامة هنا مو كانت ناقصة. يعني هذه المنفعة أصلها أصلا هل هي أصلا قابلة للإسقاط أو لا؟ بعد ذلك في مرحلة أخرى إذا ثبتنا مفاد كانت تامة وأن هذه المنفعة قابلة للإسقاط لو صار نزاع وتداعي بين طرفين في الإسقاط وعدمه، هنا نأتي نفتح باب القضاء. واضح الفكرة؟ إذن في باب القضاء يبحث عن مفاد كانت ناقصة بعد الفراغ عن ثبوت أصل الإسقاط في هذا الشيء، هنا نبحث عن مفاد كانت تام التامة. هنا الشهيد الثاني يقول هناك فرق بين المنفعة المعينة والمنفعة المطلقة. المنفعة المعينة سنخ شيء غير قابل للإسقاط لأنه ليس من قبيل الأمور التي هي في الذمة، أما المنفعة المطلقة فإنه من سنخ الأمور التي تكون في الذمم فتكون قابلة للإسقاط. واضحة؟ هذه المسألة حسب علمي ما موجودة في المسالك في الشرائع، حسب موجودة دي. أنا ما أنا حسب مراجعتي ما شفتها.
هذا الظاهر المسألة السابعة.
ها.
المسائل. بس الظاهر هذا إذا كان جريان الشرع في باب العقول على ما عليه العرف والمضارع العرفية بأنه إذا واحد قال له خلاص.
لا. لا حقيقة لا الشرع فيه مثل حقيقة الإبراء مسألة ثانية. الإبراء حقيقة متقومة بأنه إبراء ما في الذمام. يستفاد من الأدلة الشرعية في باب الإبراء وباب الإسقاط أنه كما في باب الدين في كتاب الدين ذكروا أنه يستفاد من حقيقة الإبراء والإسقاط أنها شيء ماذا في الذمم. نعم نستطيع أن نستفيد شيء فائدة الدين أن يعرض، يستطيع أن يعرض عن ملكه، ولهذا ذكروا أنه هنا هذا أمس كان عندنا بحث في المسألة دي أنه ما يتحقق ما يتعلق إبراء بالشخصيات لكن يمكن أن نحقق فائدة الإبراء. شلون؟ الإعراض المتعقب لماذا في كلام أن الإعراض بنفسه هل هو مخرج للملك أو الإعراض المتعقب بماذا بالمتعقب بماذا على الخلاف، أن بعضهم يقول مجرد الإعراض كافي في الخروج عن الملك، بعضهم يقول الإعراض المتعقب لحيازة الطرف الآخر، فحينئذ هنا نستطيع أن نفسر وأن نقوم بنتيجة الإبراء، لكن هذا مو إبراء في حقيقته. واضح أنه هذا إعراض عن الملك. واضح؟ أنا الآن لو كنت أملك هذا الكتاب كقلت أسقطت ملكي، هل الملك القابل للإسقاط؟ هذا الملك الآن الكتاب ده الشخصي، قلت أسقطت ملكيتي في الكتاب، لو تقول ألف مرة ما له أثر هذا الإسقاط. واضح؟ لكن لو أعرضت عنه وجاء شخص وماذا وحازه، فحينئذ نقول الإعراض المتعقب بالحيازة يكون هذا موجبا للخروج عن الملك، أما الإسقاط ما يوجب الخروج عن الملك. ولهذا قال لا يجوز يعني لا يصح، لا يجوز يعني ماذا لا ينفذ لا يصح، لا يصح إسقاط المنفعة المعينة. وش خاصك بالإسقاط؟ هي عبارة مو فقهية، يقول يقصد الإبراء. واضح؟ إسقاط يقصد إبراء، ولا ما عندنا شيء يسمونه إسقاط، عندنا إبراء بالإصطلاح الشرعي. لماذا لا يصح؟ لأن الإبراء موضوعه ما في الذمام. واضح؟ يقول لا يصح، يقول أي الإبراء عشان يبين أن ما معنى الإسقاط. خب أمس نقلت المطلب جاني هالمثال إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. واضح؟ يقولون لا إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. وعندهم في الأصول يقولون ماذا الساقط لا يعود. هذه نأخذها إن شاء الله اليوم أو غدا في الفقه الاستدلالي في مشكلة الشبهة الحيدرية. واضح؟ الساقط لا يعود. واضح؟ سنأخذ إن شاء الله يحيي العظام وهي رميم في مسألة كلها في أبحاث العلم الإجمالي. واضح؟ كلها يحيي العظام وهي رميم، الساقط لا يعود. واضح؟ كلها عند العبارات عند الأعلام يستعملونها. خب يقول لا يجوز يعني لا يصح إسقاط المنفعة المعينة. ما المنفعة المعينة؟ تلك المنفعة القائمة بالشخصي. هذا عقب أسبوعين لو تسأل هذا السؤال ما بتعرفه إذا ما تكتب إذا ما تدون المطالب. واضح؟ لأن تضيع المطالب فرارة. يقول لا يصح إسقاط المنفعة المعينة، يقول أي الإبراء منها، سواء كان هذا الإبراء بلفظ الإسقاط أم الإبراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه الدالة على هذا المعنى. لماذا؟ لأنه يعني لأن الإبراء والإسقاط عبارة عن إسقاط ما في الذمة، فلا يتعلق شنو؟ فلا يتعلق بالأعيان أو الأشياء المتعلقة الأعيان كالمنافع المتعلقة بالأعيان، فلا يتعلق بالأعيان ولا بالمنافع المتعلقة بها. ليش؟ لأن الأعيان أو المنافع المنافع المتعلقة بها تكون ماذا؟ خارجية، لا تكون ماذا؟ في الذمة. ليش؟ ليش المنافع المتعلقة بالأعيان مو في الذمة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ليش المنفعة المتعلقة بالعين الخارج مو في الذمة؟ أنا الآن لو استأجرت، قال واحد يقول هذا خلاف ما درسنا من أول إيجار، إحنا وصلنا يمكن 4 أو 5 درس، إحنا إذا استأجرت أنا هذه الدار أنا أملك على الآخر منفعة الدار، تملك عليه منفعة، يعني شنو؟ تملك في ذمته. شلون يقول المنفعة إذا كانت متعلقة بالعين فلا تكون في الذمة، ما تكون كلي؟ شلون هذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ برهن ببرهان فلسفي. درسي فلسفة هم مولا قليل تخلصون، برهن لنا ببرهان فلسفي. هي العين معينة،
حتى منفعة في من هذه الفترة معينة ما تكون كلية.
شنو منفعة؟ أنا بعد إذا كان معينة خصك بالمدة، خياطة الثوب معينة، خياطة استأجرته كانت تخيط الثوب لمدة أسبوع، صور معينة يعني. وش يعني التعيين؟ التعيين وش معناه؟ التعيين هم معناه تعيين في المدة في الزمن يعني؟
لا، إن الزمن نفسها
يعني. العين يعني شخصية، معين يعني شخصية. إحنا قلنا المعين يعني الشخصي، صحيح؟
شخص
أن تكون العين شخصية. هم من قال أن المنفعة القائمة بالشخصي شخصي؟ ساعات الفاضح ليه بس تحتاج إلى براهين. تأملوا فكروا، هاي شيء قطعي ده، قطعان المنفعة القائمة بالشخصي شخصي، بس يحتاج شوي تأمل. برهنوا فكروا في برهان لإثبات أن المنفعة القائمة بالشخصي شخصية. ختون العراض القائم بالجوهر، إذا كان الجوهر من قبيل، يعني أخذتم المفروض في الفلسفة أنه الأعراض المنافع من قبيل الأعراض من قبيل الأوصاف، والوصف لا يستحيل أن يكون منحازا في وجوده عن الموضوع. الموضوع ما هي العين؟ المنفعة هذه شيء قائم في العين، فإذا كانت العين خارجية والمنفعة ماذا؟ في الذمة مخارجية، لازم انحياز العرض عن المعروض وانحياز الوصف عن الموضوع في الوفير الوجود، ولا يصح ماذا؟ انحياز العرض عن الموضوع في الوجود. ليش؟ لأن العرض متوقف في وجوده على الموضوع، فإن كان هو كلي والموضوع خارجي صار هناك انحياز بين الوجودين، والعرض لا يقبل انحياز عن واضح عن ماذا؟ عن الموضوع. دخلنا في فلسفة. يقول فلا يتعلق بالأعيان ولا بالمنافع المتعلقة بالأعيان. يقول كذلك أيضا الأجرة، كما صح هذا التقسيم في المنفعة صح التقسيم في الأجرة. تارة بعد الأجرة أوضح، بعد الأجرة مو منفعة بعد إذا ما كانت منفعة يعني، تارة تكون الأجرة معينة وتارة تكون الأجرة ماذا؟ كلي. أجرة معينة شنو؟ أجرة معينة مثلا هذه الدراهم هذه أجرة معينة، أو منفعة هذا الحصان هذه شنو؟ أجرة معينة، سواء كانت من قبيل الأعيان أو من قبيلة المنافع، أو تكون تارة الإيجار كل ماذا؟ تكون تارة تأخذتك كلية. استأجرتك أكثر الإيجار، استأجرتك ب100 دينار، 100 دينار هذه شنو؟ شخصية كلية، كلية. أو استأجرتك على أن تكون أجرتك ماذا؟ أن ماذا خياطة ثوب، حيث تكون كذا كل الكلام هو الكلام. يقول وكذا الأجرة يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة، لا إن كانت عينان، يعني عين شخصية يقصد، واضح؟ لأنه ما يحتاج يقول شخصية، لأنه الذمة ما يتعلق بها الأعيان، ولهذا قال عين سكت، لأنه محل الذمم ليست الأعيان، واضح؟ محل الذمة بدل العين، والعين ما تصير في الذمة، العين في الخارج. يقول وكذا الأجرة يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة لا إن كانت عينان. يقول وإذا تسلم أجيرا، هي مسألة في مسألة واضحة، مسألة في مسألة، خلها مسألة خامسة. هذه مسألة مرت علينا في كتاب الغاص، الذي درس معنا الكتاب الغاص أو الذي درس الغاص مرت في كتاب الغاص. لو فرضنا بأن الشخص استلم أجيرا، شو استلم أجير؟ يعني أجير شنو؟ مملوك لو مملوك؟ أجير إذا كان مملوكا، فاستلم هذا الأجير لكي يعمل معه. فحينئذ لو مات الأجير وهو في أثناء العمل، هل نقول أن هذا العبد حيث أنه عين، عبد عين صحيح، وتلفت العين في يد من؟ في يد المستأجر، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قلنا سابقا بأن العين المستأجرة إذا تلفت في يد المستأجر فإنه لا يضمن، لأنه يده يد أمانة ولا يفرق، سواء كانت تلفت في أثناء مدة الإجارة أو تلفت بعد مدة الإجارة. تذكرون هذا المطلب اللي شرحناه سابقا، بعد مدة الإجارة قلنا في كلام بعضهم يفهم كالشيخ وكذا، ذهبوا إلى أنه بعد مدة الإجارة يجب عليه الإرجاع، فتنقلب اليد إلى يد شنو؟ مو يد أمانية، يد عدوان. نقول لا، قلنا هذا ما قلنا، رددنا على في تلك المسألة على الشيخ، وقلنا بأنه ليس الواجب عليه الإرجاع، الواجب هو التخلي عند المطالبة أصلا، واضح؟ وإلا قبل المطالبة فلا يجب عليه شيء. نعم لو طالب قال المالك ارجع لي عبدي وقام بالتسويف وقام ماذا بالتأخير غير المتعارف، فإنه تنقلب يده إلى يد خيانة، لأن هذه اليد الآن وضع يده على ملك الغير بلا إذ، فتكون يد ماذا؟ يد مغصوب، يعني تكون يسق الله يد ماذا؟ يد عدوانية. خب إذا صارت اليد عدوانية وتلف الأجير، هل يضمن أو لا يضمن؟ السؤال واضح. إذا صارت اليد عدوانية وتلف الأجير، مات الأجير، لو أتلفه قطعا يضمن، ما كلامنا في الإتلاف، كلامنا في التلف. جاء ماذا صاعقة من السماء، هذا مرض مثلا، مرض ومات توفى، أو جاءت حية ولدغته كما في كتاب الغاصب تذكرون، كلدغ الحية في الصغير، فمات، أو سقطت عليه السقف فمات، هل يضمن أو لا يضمن؟ واضح. الشهيد رجعنا إلى أي كتاب؟ إلى كتاب الغاصب. خلني وصلنا عبارة نرجعكم إلى كتاب الغاصب ونبين ما ذكرنا في كتاب الغاصب على نحو الاختصار إن شاء الله. يقول وإن تسلم أجيرا ليعمل له عملا، هو عبارة الشهيد هنا تسلم، وإن كان تسلم يعني عرفا ما يقال إلا للمملوك، لكنه محل كلامهم كما هو شرح الشهيد الثاني أعام، يعني صار عنده أجير، سواء كان هذا الأجير حر أو كان هذا الأجير شنه عبد، واضح؟ خب يقال أنه تسلم، ومراد من التسلم هو خصوص المملوك، مسألة عامة تظهر الثمرة في مسألة بعد ذلك إن شاء الله، في مسألة التلف لو ماذا بعد من قلاب اليد إلى يد عدوانية، هل يضمن الحر؟ هل الحر يضمن؟ هل العبد يضمن؟ هل الصغير يضمن؟ أو كذا إن شاء الله نبين. يقول وإذا تسلم أجيرا، أنا في عبارة ما قرأت، أنا استغرب، أنا كنت في الشرح الذكر حضر في مطلب، الآن أنا قاعد أقرأ المطلب خطرت عبارة سطر ما خبرتوني. يقول ويجوز إسقاط المنفعة المطلقة، هي ما قرأت العبارة صحيح؟ شرحتها بس في نكتة موجودة في العبارة، أنا قاعد أقول في البيت، أنا في مطلب أتذكر في أحد الأسطر نطلب بالإشارة، حين قاعد أقرأ ما خطرنا ولا شفته، الآن توضحت عيوني على هذه العبارة، خطت سطر. قال ويجوز إسقاط المنفعة المطلقة، شرحناها صحيح، المتعلقة بالذمة، هنا العبارة اللي ما يحتاج إلى شرح. قال وإن لم يستحق المطالبة بها، نعم، هذا ليش قال وإن لم يستحق؟ وإيش يريد يشير إلى هذا المطلب؟ هذا يريد أن يشير إلى مطلب، تفتح المطلب ذكرناه في كتاب الضمان، بيان ذلك أن الإسقاط والإبراء عندهم قاعدة، أن الإسقاط والإبراء إنما يصح إذا كان إبراء ما ثبت، إبراء ما وجب، فإن إذا ثبت شيء حينئذ يصح الإسقاط، ولهذا قالوا لا يصح إسقاط أو إبراء ما لم يثبت. الآن مثلا قبل أن يتزوج الزوج على المرأة يقول ما تقول المرأة أسقطت حقي في النفقة، هل له أثر هذا الإسقاط؟ لا، لأنه إسقاط قبل ثبوت شيء في الذمة. هنا عبارة المصنف يقول وإن لم يستحق المطالبة، خب ما هو المراد من هذه العبارة؟ يقول المصنف قد نفترض أنه أنشئ عقد الإجارة وكانت المنفعة منفعة ماذا؟ مطلقة، لكن بعد لم يحن الوقت للاستحقاق بالمطالبة. مثل شنو؟ مثل لو كان هناك أجل، يعني قال الأجير للمستأجر أنا أخيط لك الثوب لمدة شهر. الآن في الشهر بدايته يستحق المطالبة، يستحق المطالبة لا يستحق المطالبة. الآن قبل مجيء زمان استحقاق المطالبة، قبل حلول الأجل، قبل حلول الشرط الذي أبرم في عقد الإجارة، هل يصح الإبراء أو لا يصح الإبراء؟ قد يتوهم متوهم أنه لا يصح الإبراء، لأنه إبراء شيء لم يجب، ما وجب التسليم عليه، ما وجب على الأجير أن يسلم عليك لأنك لا تستحق المطالبة. فحينئذ قد يقال قبل هذه المدة، قبل أن يأتي رأس الشهر، لا يستحق، لا يصح له الإبراء، ولو أبرأ فيكون هذا إبراء ما لم يجب، إبراء ما لم يثبت. الشهر يقول لا، يقول يصح الإبراء وإن لم يستحق المطالبة. عجيب، يعني صحة الإبراء لا تكون منوطة وتدور مدار استحقاق المطالبة وعدمها. خب لماذا؟ ألا يكون هذا من باب إسقاط وإبراء ما لم يجب؟ يقول لا، يقول أنتم خلطتم في معنى إسقاط ما لم يجب. معنى الإبراء ما يجب أن يكون الشيء ثبت له ثبوت، ولو كان الثبوت معلق على شرط بمجرد عقد الإجارة، ملك المستأجر في ذمة الأجير منفعة، وإن كان تكليفا لا يجوز له المطالبة، لكن بمجرد العقد ملك شنو؟ ملك المنفعة. فحينئذ إذا ملك المنفعة بمجرد العقد صار شيء ثبت في الذمة، وإن كان تكليفا لا يجوز له المطالبة قبل حلول الشرط وقبل حلول قبل حلول الأجل. فحينئذ تنطبق قاعدة شنو؟ أنه إبراء ما وجب، إبراء ما ثبت. واضح؟ ولهذا قال وإن لم يستحق المطالبة. ليش؟ إذ ما دامت أنه ما دامت المنفعة، ما دام عقد الإجارة قد أبرم، فملك المنفعة في ذمة من؟ في ذمة الأجير، فيستطيع الإسقاط. نرجع إلى عبارتنا، قال وإذا تسلم أجيرا ليعمل له عملا فتلف، مو أتلف، أتلفه، خب لم يضمن، سواء كان صغيرا كان أم كبيرا، وعلى كل حال حرا كان أم عبدا، يعني أربع صور، حر عبد، على كل حال صغير كبير، صغيرا كان أم كبيرا، حرا كان أم عبدا. ليش؟ يبين لأنه ماذا؟ لأنه يده يد أمينة، لكن جاب الدليل الذي ذكرناه سابقا على أنه يده يد أمينة، لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة. ليش مستحقة؟ ببركة عقد الإجارة، فملك، فحينئذ ملك المنفعة، فقبض ووضع يده على العين بإذن لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه، فكان أمانة في يده. يقول ولا فرق بين تلفه، لأنه إذا كانت النكتة هي الأمانية، اليد الأمانية ثابتة سواء كان في مدة الإجارة أو بعد مدة الإجارة، خلافا لما ذكره بعضهم في تلك المسألة. في بالكم ذيك المسألة أن الذي قالوا بعد مدة الإجارة تنقلب اليد، أنه يجب عليه المطالبة تكليفا، شرحناه على السبورة الذكار. قال ولا فرق بين تلف مدة تلفه مدة الإجارة، ولا فرق بين تلفه مدة الإجارة وبعد مدة الإجارة، إلا أن يحبسه مع الطلب. بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب. الآن هذه مسألة تحتاج إلى شرح. نقول لو طالب، خب طالب يعني شنو طالب؟ يعني مملوك، لو حر، الحر يطالبون عنه، لو المملوك مملوك. لو فرضنا بأن المالك طالب من؟ طالب المالك، طالب المستأجر أن يرجع المملوك، أن يرجع هذا الأجير، وتهاون وتأخر، فحينئذ تكون اليد يد شنه؟ يد عدوانية. خب إذا كانت اليد عدوانية وتلف هذا المملوك وتلف هذا الأجير، يضمن أو لا يضمن؟ هل الإنسان يضمن أو لا يضمن؟ في باب الغاص بحثنا هذه المسألة بالتفصيل، هل أن الإنسان يكون موضوعا للضمان ويتحقق عنوان الغصب أو لا يتحقق عنوان الغصب؟ هناك فرقنا بين الإنسان المملوك العبد وبين الحر، فقلنا أن العبد ماله، العبد ماله مال، العبد ماله، وحيث أن العبد مال فإنه ينطبق عليه عنوان الغصب، لأن معنى الغصب هو الاستيلاء على العين ووضع اليد على المال، مو على العين، وضع اليد على المال. والعبد مال لمو مال؟ العبد مال، فينطبق عليه عنوان المغصوب. وحينئذ إذا كانت مغصوب فتلف، فيضمن لما يضمن؟ فيضمن حينئذ هذا العبد. الكلام كله إذا كان حر وتلف هذا الحر، هل يضمن أو لا يضمن؟ تذكرون المسألة؟ قلنا هناك قولان في المسألة. إذا كان تارة نفترض أنه هذا الحر كبير، وتارة نفترض أنه صغير. إذا كان الحر كبيرا فإن الكبير لا، الحر لا ليس مال، فلا ينطبق عنوان أنه هذا وضع يده غصبا عليه. ولهذا هنا قلنا التعبير بالغصب مسامحة. لو تراجعون هناك قلنا أن التعبير بالغصب حبس، هذا حبس الحر لا يكون غصبه، لأن الغصب إنما يتعلق بالأموال والحر ليس مالا. واضح؟ لكن الشهيد الثاني هناك ذكر في كتابنا في الروضة، قال هناك خلاف إذا كان صغير أو كان مجنون. لا أحكي عن صغير لأن يتكلم عن الأجير، ما يصير مجنون. واضح؟ إذا كان صغير وتلف الصغير، جت حية ولدغته ومات، سقط السقف عليه، كانت تذكر الأمثلة، هل يضمن أو ما يضمن؟ واضح السؤال؟ مقتضى القائل أنه لا يضمن، لأنه هذا حر أو حر؟ حر. لكن ذكرنا أن الشيخ الطوسي والظهر الشهيد الأول ذهبوا إلى الضمان إذا تلف، إذا واحد حبس صغير وتلف الصغير بسبب ماذا؟ بسبب سماوي، حينئذ يضمن. ليش يضمن مع أنه ما في غصب؟ يضمن بأي ملاك؟ تذكرون أحد يتذكر؟ خب يضمن بأي ملاك؟ نعم. لا نقول بأنه لأنه نفس شوف يقول مو بسبب الغصب، بسبب أنه هذا مات ليش؟ بسبب لدغ الحية. خب عندنا مباشر حية، لدغ الحية هي المباشر، وعندنا سبب، أيهما أقوى، السبب أم المباشر؟ سبب الحبس مو أقوى؟ فحيث أن الحبس فحيث أن السبب أقوى من المباشر، فإنه يضمن من باب أنه هذا الحبس وهذا وضع اليد صار سببا في الإتلاف، فهو أقوى من المباشر. خب في الحر لماذا لم تقولوا أن السبب أقوى من المباشر؟ نقول لأن الحر يستطيع، الحر الكبير يعني، يستطيع أن يدفع المهلكات عن نفسه، فلو جاءت الحية ولدغته يكون هو الذي أوقع نفسه في الهلاك. أقرأ لكم عبارته في صفحة 300. لا مو بسبب الإتلاف، بسبب أنه تسبب في سبب التسبيب. شوف الآن قرأ العبارة في صفحة 321 في كتابي الذي لا يوجد أحد عند هذه النسخة، الله فما في فايدة أعطيكم المصدر. صفحة كم؟ 321 اشتباه 221. نعم شوف العبارة أمس أنا مطلعنها، يقول هكذا العبارة في صفحة 231. شوف من التعب كاتب في 221. خب هذا أنا أقرأ لكم عبارة مطلب الشهيد في كتاب الغصب، يقول والحر لا يضمن بالغصب. شو حناك أشكلنا لو ترجعون الدروس، قلنا التعبير بالغصب مسامحة، لا يصح التعبير بالغصب، لأنه لو رجعنا إلى تعريف الغصب، أول ما دخلنا الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير، والحر ليس بمال. ولهذا هو أشكل على التعريف، بأنه هذا التعريف ما يدخل فيه لو تلف الصغير المجنون، لو تراجعون كتاب الغصب، فهذا التعبير مسامحي. قال والحر لا يضمن بالغصب لأنه ليس مالا، واضح؟ فلا يدخل تحت اليد، لأن الذي يدخل تحت اليد هو لو المال. يقول هذا إذا كان كبيرا عاقلا إجماعا، أو صغيرا فمات من قبل الله. لكن أين محل النزاع؟ ولو مات بسبب كلدغ الحية، شاف في سبب، إذا كان من قبل الله بعد ما يأتي البحث، ولو مات بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط ففي ضمانه قولان. قالش قولان للشيخ، واختار المصنف في الدروس الضمان. ليش؟ لأنه يعني لأن الغصب بتعبيره سبب الإتلاف، واضح، ولأن الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه، واضح، وعروضها أكثريون، فمن ثم رجح السبب بتسبيب باب أنه أقوى. خب ما معنى الصغير؟ شوف هذا المطلب ما يتضح إلا بكتاب الغاص، شوف الآن فرق اتضح. خب ما معنى الصغير؟ شوف اللي يقرأ العبارة هنا الصغير يعني غير البالغ، لا الصغير ليس المراد من غير البالغ، الصغير حده كما بين في كتاب الذي لا يرفع المهلكة عن نفسه. ما العلاقة ببالغ وغير بالغ؟ ما العلاقة بالبلوغ؟ المراد من الصغير هو ذلك الذي لا يرفع المهلكة عن نفسه، ما يستطيع يرفع المهلكة عن نفسه، وإلا قد يكون غير بالغ مميز ويستطيع أن يرفع المهلكة أشطر من يمكن أشطر من البالغ. واضح كما رأينا في بعض الصبيان في منطقتنا في سترة أشطر من البالغين، بل يستطيع أنه هو يرفع المهلكة عن غيره. واضح خصوصا في زماننا. يقول ولهذا يقول، خلنا نقرأ العبارة ننتهي، يقول بل إلا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب. خب وسيأتي إن شاء الله، نحن الحمد لله مر علينا، سيأتي باب الغصب، يقصد سيأتي يعني في كتاب الغصب، أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا، وكذلك لا يضمن ما عليه من الثياب. خب لو واحد مثلا أخذ حرا مات بسبب سماوي فتلف الثوب، هل يضمن الثوب؟ قالوا لا، لأن الثوب تابع إلى الحر، فلا يضمن بالتبعية، لا يضمن. نعم لا بالتبعية، هو لا يضمن بسبب التبعية. واضح. يقول وما عليه يعني وما على الحر من الثياب تابع للحر، وش يعني تابع له؟ فلا يضمن، لكن بالإتلاف يضمن. إذا أتلف، شوف إذا واحد أتلف حر يضمن، لكن من أي باب يضمن؟ من باب الجناة، باب الجناية. إذا واحد جو قام ضرب أتلف الحر يعني يكون هذا من باب الجناء، فيجب عليه الدية. فلو أحرق ثوبه فإنه ماذا؟ فإنه يجب عليه، لأنه من باب الإتلاف. لكن لو تلف الحر تحت يده، هل يضمن الثياب؟ لا يضمن الثياب. ولو كان صغيرا، ولو كان الأجير صغيرا أو عبدا ضامنه. هي على أي مبنى؟ على مبنى الشهيد الأول، كما هو يقول عباد الشهيد الأول في الدروس قال بالضمان. وقلنا ما هو المراد من الصغير؟ ليس كما هو يتوهم من العبارة أن الصغير في قبال الحر البالغ، في قبال البالغ، لا، الصغير ليس المراد منه غير البالغ، الصغير هو الذي لا يرفع المهلكة عن نفسه. يعني راجع كتاب باب الضمان لكي تتضح لك العبارة، وإلا ما تتضح. واضح. إذا ما تراجع كتاب الغصب ما تتضح هذه العبارات. هاي ترى لاحظناها في دراسة هذا الكتاب، يعني من خلال دراسة كتاب اللمعاء وتدريسه يتضح أنه بعض المطالب كثيرة ما تتضح إلا بالرجوع إلى أصل المطلب في الكتاب المتعلق به. فيجيك مسألة في كتاب الضمان، رجع كتاب الضمان، مسألة في باب المزارعة، رجع لكتاب المزارعة، مو تعتمد على النقل. واضح. فالتفت يعني هذه وما عليه من الثياب تابع له، هذا حسب معلوماتي ما موجودة في كتاب الغاص، تراجعه ما موجودة في كتاب الغاص. قال سيأتي لكن لم يأتي منه هذا البحث، راجعوا أنتم. لا هذا ظاهر في الغاص بيتكلم، ما مذكور هذا البحث في غير الغاص. واضح. يقول السادسة يأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.